وأكرم الأكرمين محمد وآله الصفوة الميامين. في نقطة بقت لا بأس بينها يعني في خضم بحث فلسفات الأحسان، حيث مر بنا أنه ليس كما صوره ابن سينا وذكره المظفر رحمة الله عليه وبقية الأعلام القمصاني ولما جرى، باعتبار أن أفعال محاسنها وقبائحها لا تنحصر بنشأة الدنيا والنظام الاجتماعي في دار الدنيا كما مر بنا، بل محاسنها بلحاظ نظام اجتماعي معلول ومولود ما ينتهي الى العبوديه والربوبيه لله والعبوديه من العبد ونحو ذلك، ينتهي الى هذا الامر. وفي بحث يعني مفصل ان كل الفروع تنتهي الى جذور عقائديه ماره بجذور اخلاقيه، وهو النظام الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي رواه الفريقان، وهو من جوامع الكلم جوامع العلوم: العلم كله فضل الا ثلاث: ايه محكمه العقائد وسنه قائمه وهي سنن الاخلاقيه والتهذيب وتصحيح النفس، وفضيلة عادلة يعني العمليات أفعال عملية فرائض. هذا الرسم الترتيبي البيان الذي بينه صلى الله عليه وآله عبارة عن قوس صعود وصعود، قوس نزول وصعود، يبين مدى التأثير من وإلى، من العقائد وإلى الأعمال ومن الأعمال إلى العقائد. نعم، فهذه مجمل فلسفات الأحكام، وهذه خريطة مسلمة باتت الآن حتى لدى باحثين كثيرين في فلسفة القانون وفقه القانون وفقه الأحكام الشرعية أو فلسفة المدارس الأخلاقية أو فلسفات الأيديولوجية الحقيقية، باتت تقريبا مسلمة لديهم وانبثق منها بحوث كثيرة. إجمالا نرجع إلى محور أيضا يتضمن هذا المخلص لا بأس من الكرة، ثم نجد إلى البحث مع الأسعار. عندما يقال انتقام وتشفي، أي انتقام وتشفي في النفوس العالية، تعلمون انه البحوث المعرفيه سواء بلسان الوحي او بلسان الفلسفه او بلسان الكلام او بلسان مدارس اخرى تثبت هناك نفوس جزئيه يعني الابدان الصغيره ونفوس كليه للابدان الكبيره، صراحه يتحضرون عنها نفوس كليه ليس معنى الكل المنطقي بمعنى الكل العرفاني يعني بمعنى السعة الوجود. فالفلاسفة دعوا أن النفوس الكلية ليس لها انتقام وتشفي وغضب، لأن التشفي والانتقام والغضب هذا من حظ النفوس الحقيقة يعني النازلة، ليس من نصيب وحظ النفوس الشريفة الجزئية، فضلا عن النفوس الكلية. النفوس الكلية. هذا على حال ما ورد في لسان الفلاسفة وربما حتى العرفاء بعد وربما أيضا علماء الأخلاق كثيرا. بينما الوارد لدينا في آيات الذكر الحكيم وروايات أهل بيت العصمة شيء غير ذلك. يظهر مثلا ما آسفونا انتقمنا، مثلا تعبيرات في القرآن كثيرة موجودة هكذا، وتفسرها روايات العصمة بأنه إن الله أجل من أن تعرض عليه الحوادث أو متغيرات الأحوال، ولكن إذا غضب أولياء الله يعد غضبا لله، وإذا رضي أولياء الله يدعن رضا لله، سواء يعني على الصعيد الملائكة المقربين أو على صعيد الأنبياء والأوصياء والمرسلين، يعني على صعيد النفوس الجزئية والكلية. فهنا يظهر أن الانتقام والتشفي لا ليس صفة مردودة كما يتصور، صفة مادية. والوجه في ذلك ماذا؟ كما بين في لسان الوقت. الوجه في ذلك أن النفس العالية الكاملة، هذه النفس ليست تنطلق من منطلق الأنا أو منطلق المصلحة الجزئية أو منطلق الذات المتقوقعة، دوما هجسات ميول انجذاب نفرس، هذه النفوس الكلية منطلقة من النظام الأتم الأصح، النظام الأشرف يعبرون عنه، فنظام الخلق الذي هو مطابق لنظام الخلق العام الذي هو مطابق لنظام الذات الإلهية، نظام الذات الربوبية. هذا حتى التعبيرات هذه وردت في رواية المطبق، رواية الصادق، يعني الكلام الصادق في رواية المطبق ابن عمر. فبالتالي في الحقيقة عندما تغضب نفس من النفوس الكاملة الشريفة جزئية كانت أو كلية، الغضب يرجع إلى شرور من اتجاه شر من الشرور، الانتقام منه يعني اصطلامه وازالته لاجل ان لا يحيط الحكمه البالغه في النظام الحسن. من طبيعه النفس الكامله ما نطعمكم ان نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فدائما التوجه الى وجه الله، وجه الله هو النظام العام، وليس ينطلق من منطلق يعني جزئي او ذاتي او متفوق، لانه طبيعي ان ينطلق من نظام الاسم العام، ومن الطبيعي ان نظام الاسم العام يعني يحول بين الشرور هذه التي تصدر من بعض الذوات الشريره او الافعال الشريره. فالانتقام يرجع الى سيادة وسؤدة للمصلحة العامة، إلغاء الحكمة البالغة في النظام. ولذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عندما يغضب، أو كما يقول صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضا فاطمة، أو إني أرضى لرضا فاطمة وأغضب لغضب فاطمة، فاطمة عليه السلام هذا البيان ليست تنطلق من مصلحة ذاتية أو مصلحة ترابية أو عنصرية أو نسبية أو ما شابه ذلك، إنما رضاها مطابق لسبيل الله لوجه الأتم لصراط الله، غضبها رضاها ولم يجرب يستعلم منه رضا الله، فولو إن رضا الله ورضا وغضب الله عز وجل بيان إذن إلى نفس المسير العام، العدل العام، الكمال العام، ما شابه ذلك. فمن ثم إلى نفوس الأولياء، غضبهم، فرحهم، إقبالهم، إدبارهم، انجلاقهم ونقمتهم، فانتقمنا منهم في القرآن كثير. بعضهم ذكر عليه صورة كأنما انتقام، لا حقيقة، لا انتقام، بس هو طبيعة انتقام الله يرجع إلى رأس المنتقم منه، من عظمة يعني فعل الله أن عذاب الله يرجع مصلحتك ليس فقط للنظام العام وليس للأخيار فقط، بل حتى غضب الله وعذاب الله ونقمة الله يرجع إلى مصلحة إلى نفس المنتقم منه سبحان الله. لأن قل الشرور، وإذا قل الشرور في الحقيقة سوف يؤدي إلى نوع من التكامل لذلك المنتقم منه. لذلك سيف علي رحمة كما أن يد وعطوفة أمير المؤمنين رحمة، سيف علي إلى رحمة، يعني قليل الشرور الأكثر. وهذا أكثر يعني نجاة لهم من أن يبقوا في شرور أكثر فيخرطون مع البعض فيما بعد في عذاب وبعد عن الله أكثر فأكثر. ففي الحقيقة إذن معنى نقمة أولياء الله، غضب أولياء الله، تشفي أولياء الله بلحاظ الشرور لا بلحاظ محور الأنا والمصلحة البيئية في مقابل المصلحة العامة، بل ليس حتى المصلحة العامة في مقابل مصلحة حتى شخص المنتقم منه، بل هو نوع توريح وتوفيق بين نفس المصلحة العامة وحتى مصلحة المنتقم منه. وهذا من عظمة أولياء الله. طبعا انتقام لمن؟ انتقام لمن؟ انتقام هذا انتقام بتاريخ نار سيف يجي يقطع راسه ما انتقام. أقول الانتقام ليس معناه كما تصور، الانتقام نقمة، نقمة الله الدامغة تدمغ دماغك تدمغ دماغك ما أتأكد يباطنا رعمك كما يقول القرآن ضربنا بينهم بسور ظاهره من قبله العذاب وباطنه الرحمة. هذا صحيح عذاب بس هو باطن رحمة لأجل أن يرى مثل الخلود اللي فسرنا مر بنا العذاب اللي فسرنا يومين ماضيين نفس المبحث بشكل مفصل هنا أيضا كذلك الحال. لذلك مثلا المرجع العابدين عندما يسجد لله شكرا عندما يؤتى له برأس عبيد الله بن زياد أو عندما ينتقل المختار رضوان الله تعالى عليه من لآل عبد الله من بني أمية، بمعنى أن هذه العراق بلاد العراق وهي بلاد النبيين والأوصياء تقع في أيدي القمر الزمرة العربية كذا كذا أو المنحرفين عن صراط الله، طبعا لا بد أن تطهر عروقهم الاجتماعية نسيجهم الاجتماعي لازم يقطع. هذا ما النقمة، نقمة هكذا نقمة على أهل الشر والشرور لسوء ذات وتجدير جذور الخير وأشجار الخير. وهذا ما طبعا يبعث صاحب الأمر عز الله تعالى فراجه نقمة وليس كما بعث جده صلى الله عليه ورحمة. مع ذلك أدى الوالد كثيرا أن صاحب الأمر في كثير من الأمور ما يباشرها بطريق غير مباشر، يقول لأننا أنا لبيت الرحمة، يعني حتى ليس فقط في الباطن رحمة حتى في الظاهر، ولكن طبعا في الصورة الغالبة على ما يأتي منه حجي الله تعالى فرجه الشريف نقمة من أهل الشرور وأهل الظلم والطغيان. فالنقمة والتشفي إنما تكون رذيلة وتكون حقيقة وتكون تكون ما ذكره الأخلاقيون والفلاسفة والعرفاء، هذا فيما إذا رجع إلى الأنا داخلة لنا الصغيرة والمجرة. أما إذا رجع أو للتجبر والطغيان الذاتي، أما إذا رجع للطغيان الذاتي، رجع إلى محورية النظام الأهتم بالذات، رجع إلى مصلحة نفس المنتقم منه. بالعكس هذا الذي ليست نقمة وتشفي تشفي غزيرة، بالعكس هذا تشفي فضيلة. وإذا تقرأ الكلمة نفسها ليشفي صدور المؤمنين، نفس طلب كيف هو بهذا اللحاظ أخبار المؤمنين الكمال ليست مصالحهم ترجع إليهم فقط وفقط، لا ترجع إلى النظام العتام، ترجع حتى إلى مصلحة نفس المنتقم المؤمنين. هاي تتم لما قد تقدم. نرجع إلى إذا انتهينا الصحيح إذا أن في الأخذ التأملات على مبنى المرحوم القنطاني وطبطبائي وغيره من الأعلام الذين بنوا على هذا المبنى، أن العقل قوتان، له حكم كذا فلان، نعم بالعقل العملي يستكشف أقصى الغيب، طبعا تفاصيل الغيب بحدود ما له من قوة العقل العملي كما في العقل النظري يبين وينبئنا القرآن الكريم أن العقل العملي يستكشف فيها الذات الإلهية وتلك من دونها ولما جرى. طبعا دين الله لا يصاب بالعقول يعني سقوط عامة كما سنبين الآن في موضوع النقاط مع الأكباريين أو الأكباريين أو غيره حدود حجية العقل، لكن الآن في قبال من يمشي أصل حجية العقل أو أصل وجود حكم العقل من قبيل كلام المهم الكمباني ذكرنا قبيل خمس ست نقاط على مجمل المنظومة التي يبني عليها الفلاسفة المواطنين لابن سينا والناسين لوجود قوة أخرى للعقل عن العقل العملي عاصمة زي. أما بالنسبة للأشعرة ينفي حجية العقل العملي فقط حجية العقل النظري بدعوى ماذا؟ بدعوى مغالطة ذكرها وانطلق حتى على ابن سينا وغيره كثير من فلاسفة حيث فسر المد بثلاث أمور كمان أو ملائم أو مادح، فسر الحسن فسر الحسن بثلاث أمور إما الكمان أو الملائم أو المديح. فقال الأولان تكوينيان أما الثالث فاعتباري اعتباري إنشائي تلاعبي توافقي بين العقلاء فرضي في عالم الفرض والاعتبار بس فقط. الذن أيضا أو القبح أيضا فسره بهذه التفسيرات، القبح بمعنى النقص أو القبح بمعنى المنافر أو القبح بمعنى الذن والإيجاء. فقال المعنيان الأول المعنيان الأولان تكوينيان وأما المعنى الثالث ففرضي واعتباري وإنشائي ولا ثبات له. وإلى آخر ما مر بنا في كلام ابن سينا الذي تابع فيه كلام الأشعري والفلاسفة الذين تابعوا أيضا كلام ابن سينا إجمالا. هذه الشبهة ردها بشيء من التأمل في اليسير، هذه ثلاث معاني ثلاث معاني ترجع إلى حقيقة واحدة وليست إلى ثلاث. الكمال والحسن بمعنى الكمال هو الملائم لكل القوى وليس ما هو ملازم يختلف عن ما هو كمال. كل قوة إنما تسعى إلى ما هو كمال لها أي فهو ملازم. فطر الإنسان على حب الكمال. فطر القوة على حسب حب الكمال ملازمة الكمال. فالتفرقة بين الملائم والكمال في غير محلها. نعم حيثية مختلفة، الكمال في شيء آخر، الملائم صفة يعني في العلاقة بين الكامل أو الكمال والشخص ذو الجذاب إلى الكمال، ولكن لأنه شيئان مختلفان بل معنى. لذلك نقول ما هو ملائم. طبعا هي العلاقة بين الكامل والكمال والقوة المتكاملة، ولكن انفعالها وتأثرها بما هو ملائم. ولكن لأنه ما هو ملائم يعني ما ينعت بالملائمة مع ما هو كامل يختلف. لا يختلف غاية عن في نسبة أخرى هنا في البيت. يقال تزاحم في القوى أو في كمالات القوى، مثلا قد يكون كمال قوة يخالف كمال قوة أخرى. قاله الأخلاقيون علماء الأخلاق وعلماء فلسفة النفس قديما وحديثا صحيح هذا بالنظرة الأولية قد يكون كذلك، ولكن بالنظرة الدقية كمال القوى العامية ينتظم تحته كمال كل القوى السفلية والمتوسطة. لذلك شجاعة علي بن أبي طالب تفوق شجاعة عمرو بن عبد الوهاب أو عنترة أو رستم أو أي واحد من أبطال البشر، في حين أن هذه البطولة يعني المؤمنين لم تتناسى مع قوة العقل. ما يقال في المؤمنين يا من جمعت فيك الصفات الأضداد والتمسحين، هو يعني في الأرض جمع الأضداد يعني ماذا؟ يعني هناك موازنة دقيقة تكوينية تجتمع بها كمال كل القوى بلا تفاصيل. عامر بن عبد الوهاب في الأهوج الذي غضب القوى الغضبية ما استطاع أن يوازنه مع القوى العقلية. ولذلك تصحيح لهذه المسيرة وهذه النظرة أشجع الشجعان من هزم نفسه، من انتصر على نفسه أشجع الشجعان قبل أن ينتصر على الآخرين. وكذا كلام حتى تعذرت عبيد كثير أسخى الناس من سخى بنفسه كذا كذا. أول شيء جميعهم مرجع بالأمور الأخرى ولا مجرد. ففي الحقيقة هذا محل جدل في فلسفة الأخلاق والمدارس الأخلاقية وفلسفة القوانين، أن هناك تناقض وتضاد بين القوى كمالات القوى، لكن حسب الشرع المبين الذي يستطيع أن يكتشف المعادلة الموازنة بين كمال كل القوى بلا اصطكاك ولا ازدحام ولا تنافر ولا تضاد هو الشرع المبين. في معادلة واقعية تكوينية وهي الكمال وهي العدل والعدالة التي يحفظ بها كمال كل القوى بلا أن يراها كمال طرف على حساب كمال طرف آخر. هذا هو العدل. ففي الصحيحة إذن بين الكمال والملائم لا منافرة ولا ازدحام في الدين. الجهول بتلك المعادلة يبتلى بالتزاحم بالتنافي بالتنافر بالتضاد. ولو أردنا أن نخوض في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي والاشتراكي وغيره 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 كنا سببها عدم اكتشافهم للمعادلة الجامعة، وهذا سببها التي هي يد مشروع المهدوية نظام المهدوية. يقولون صحيح يقولون قالوا، لكن هذا الذي مثلوا به ليس ما يحسن كمثل إلا أعطيناك بأحسن تفسيرا في أكل في النقطة أخرى هم منتجين بها. وإلا كل النزاعات الإيجابية تنطلق من الشيوعية الإيجابية من لا إيجابية. العدالة والمحرقة والمحرومين هذه تنطلق منها نزاع ذلك، بس مو بالنمط اللي هم يقولون. أو النزاعات الإيجابية تنطلق منها الرأسمالية أيضا ينطلق منها البيت، لكن مو بالموازنة اللي هم يذكروها. عشان يخلون 60 شخص في أمريكا يمتلكون 70% الآن من ثروة أمريكا في العالم، ممكن 60 من 63 عدد شخص آحاد يمتلكون ثروة 300 مليون شخص، 70% من ثروة مليون. اي فعلى كل في موازنة هم لم يكتشفوها ولا يكتشفوها أحد بحسب القرآن، حتى النبي إبراهيم حتى موسى عيسى لا يكتشفوها، يكتشفها فقط سيد الأنبياء وأهل البيت فقط. على كل فإذا لا بين الكاملين لكل القوى والملائم لكل القوى ليس هناك تناسب، عكس ما يدعيه العلماء الأخرى، عكس ما يدعيه الفلاسفة، عكس ما يدعيه العرفاء أبدا. ولعل تجليات الكمالات المختلفة في الأئمة الأربعة، في الأئمة الأربعة عشر، في الأئمة الاثنى عشر المعصومين الأربعة عشر، بهذا اللحاظ من شو التوازن في كل جامعة. على أي حال نرجع إلى المطلب الأول. فإذا بين الكامل والملائم لا اختلاف كما ادعاه من شعر. أيضا بين المدح الممدوح والكامل والملائم ليس في أي اختلاف. دققوا شلون، المدح غير الكمال طبعا، لكن سنبين أنه لا، هذا ليس في التعدل. هل يعقل مدح صادق بغير الكمال؟ ما يعقل مدح صادق بغير الكمال، ما يعقل. المدح الكاذب يصير، أما المدح الصادق، المدح له صدق وكذب. إذا كان المدح ليس له واقعية فكيف يصدق وكذب؟ إذن واضح أن المدح منطلق من متن واقعية، كيف يسترضى الأشعر أو الجنسين أو الفلاسفة المتأخرين يسترضون بأن المدح فرضي اعتباري توافقي؟ لا، هذا بحث الاعتبار سيأتي إن شاء الله في نهاية المطاف. فذكروني بس ما ينسى، في نهاية بحث الجيد العقل نأتي لبحث الجيد الاعتبار. ولكن في الحقيقة اختلاف بين الكمال والملائم والممدوح أبدا ما موجود في المدح الصادق. كذلك تعرفنا إلى النقص والمناظر والذنب، هل يعقل ذم بغير النقص؟ ما يعقل. الذم الصادق هو بالنقص، الذم الكاذب بالكمال، يذم بالكمال يعني يجعل الكمال هو الذنب، ولو مغالطة ولو كذب بس هذا الذنب، لأنه ليس ذنب الكمال. الكمال منشأ مدح كما يقولون عليه السلام، أريت أردت أن تذم فمدح، إذا تجيب صيغة الذنب بس يمودك، لأن الكمال ليس ذنب. كما يأخذون في مثلا تعيين بعض المعصومين بأمور هي أمور حق مدعها الله، هم يلومون من يجبون صغة الذنب. فإذا ما يعقل أن يكون الذنب غير واقع إذا كان صادق، وأن يكون الذنب غير النقص، كيف تفكيك بين النقص والذنب أو بين الذنب والمناصر؟ فصار مغالطة الغريب يعني ألف سنة بقت يعني معشعشة وشلون ما دفعت ما دفعت، ولا هي مو بالشيء يعني لا أقول يعني واحد جهود الإعلام رحمة الله عليه من هذا الطريق، بس أقصد بالتأمل جدا شيء يدفع بالشبهة جدا أمر سهل. منشأ وجود ذم ومدح بين العقلاء سيأتي لا لأجل أن الذم غير واقع والمدح غير واقع، سيأتي في بحث آخر منطقة الاعتبار ومنطقة التكوين. ما س- سببها ماذا؟ تصول العقول عن الإدراك. هذا أمر آخر، لا أن الذنب في نفسه شيء اعتباري أو توافقي أو تواضعي أو تباني بين مجموعة في نظام اجتماعي ليس له كما يقول ابن سينا أو لا ليس له في حق في نفسه في نفس الواقع مثل الواقع حقيقة. كيف ليس له؟ النقص نقص وجد نظام اجتماعي ولم يوجد، الكمال كمال وجد نظام اجتماعي ولم يوجد. يقول نفس الشيء، المدح ضد الكمال واقعي، وجد كمال اجتماعي ولم يوجد. الذم بالنقص وجد نظام اجتماعي ولم يوجد. فما يحصلك له بالنظام الاجتماعي او ما شابه ذلك، او بالتوافقات الاجتماعيه او بالتبانيات او التواضعات فيما بينهم، بل هذا حقيقه، هذا الدفع ما يدعيه الاشعري الذي ظل يطنطن به قرون من الزمان. فبالتالي يظهر من ذلك ان مدرسه العدليه يعني التي تعتمد على حسن القبح من التوحيد الى المعاد، كما ان مسلك سقراط وافلاطون حتى ارسطوهات والفارابي هذا هو المسلك الصحيح، ان العقل عملي في حسن القبح نظير العقل النظري، كما ذكرنا اذا يتذكر الاخوان في بدايه البحث وراسيا، العقل النظري والعقل العملي قوتان أودعهم الله في الإنسان باستطاعتهما أن يدركا كل شيء مشتركا، لكن لغة الإدراك عند كل قوة تختلف. بل ومر زيادة على ذلك من ذكره، ليس فقط قوة العقل العملي والنظري، كل قوة في قوة الإنسان، الخيال، الغضب، الوهم، قوة إدراكية، قوة عمالة تدرك كل شيء بحسبها. ويقام البرهان فيها بحسبها ليس متفرقا وتاما. سنقول ان شاء الله بعد ذلك شيئين مع قول الاخباريين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.